أنتم على تسعينات اف ام.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك معاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع، مساءكم مليان بالفرحة والأمل وكل حاجة حلوة إن شاء الله. هكون معاكم أنا نيفين مصطفى والمدة نص ساعة وحبة ونس. هنتكلم النهاردة عن الجمال. يا ترى إيه هو الجمال؟ وهل ممكن إنه حد مننا يعرف الجمال تعريف محدد؟ وهل ممكن إنه يتفق اتنين على مفهوم واحد للجمال؟ يعني ممكن اللي أنا أشوفه جميل غير يشوفه عادي، وشخص تالت ممكن يشوفه مش جميل أصلا. يا ترى إيه مفهومك أنت للجمال؟ ويا ترى بتؤمن إنه جمال الروح هو فعلا الجمال الحقيقي، ولا ده كلام بنقوله خلاص؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة. هستنى مشاركتكم ورسائلكم على صفحة بتاعتنا على فيسبوك تسعينات اف ام وعلى هاشتاج حبة ونس. أغلبنا ممكن يتفق إذا قلنا إنه الجمال مفهوم شخصي، أو زي ما المثل بيقول الجمال في عين ناظره. ومنظور الجمال مش بس بيختلف من شخص للتاني ولا من بلد للتانية، لأ ده من ثقافة للتانية، وكمان بيتغير عبر العصور، يعني زي ما كل حاجة بتتغير وتتطور مع الزمن. علشان كده ما نقدرش نتكلم عن معايير الجمال في وقت معين من غير ما نربطها بالمكان والثقافة اللي كانت موجودة وقتها. ولما هنتكلم عن الجمال فهنتكلم أكيد عن ناحيتين، الجمال الشكلي والجمال الداخلي. أما الجمال الشكلي فده اللي بنشوفه بعنينا، ويمكن ساعات بنسأل نفسنا ليه أشخاص معينة بيبقوا أجمل في عنينا وبيجذبوا النظر عن غيرهم. ولما حاول العلم تفسير ده أرجع الموضوع لحد ما للتناظر. يعني مثلا بالنسبة للوش، لو افترضنا وجود خط وهمي كده في نص الوش بيقسمه النصين يمين وشمال، فالوشوش اللي بتتساوى فيها مقياسات النص اليمين والشمال بتكون أكثر جاذبية وجمال من غيرها. أما بالنسبة للجسم فبرضو في نسب معينة ومقاسات معينة لما بتنطبق على الجسم بيتوصف بأنه جميل، وده يعني زي المتبع في مسابقات الجمال. وده بالنسبة للجمال الشكلي. أما بالنسبة للجمال الداخلي وهو الأعم والأشمل واللي بيتمثل في جمال الروح والعقل والشخصية، فهو ده الجمال الحقيقي، وده بيجي أولاً من الإحساس الداخلي بالجمال. يعني الواحد يبقى حاسس ومؤمن من جواه إن هو جميل، ولأن الله جميل يحب الجمال فكل شيء ربنا خلقه جميل بما فيه الإنسان، فكل إنسان جميل، ومش ممكن نتصور إنه في إنسان ما عندهوش أي جمال، هو بس بيكون بدرجات متفاوتة من شخص للتاني. فلازم كل واحد يبقى عارف إنه جميل، ومش لازم يستنى إنه حد يقوله كده، لأ لازم الإحساس ينبع من جواه، لأنه هينعكس على تصرفاته ومظهره الخارجي واهتمامه بنفسه، كمان هينعكس على صورته في عيون الآخرين. يعني ببساطة الناس هتشوفك بنفس الصورة اللي انت شايف نفسك بيها، والكلام ده مش مجرد كلام، دي فعلا حقيقة. والدليل على كده القصة اللي هنقولها النهاردة، هي قصة من التاريخ، قصة ملكة من أهم ملوك مصر الفرعونية، لقبت بفاتنة الملوك، تولت الحكم وهي عندها 18 سنة وقادت الجيوش وهي عندها 21 سنة. يا ترى مين هي الملكة دي؟ وإيه هي قصتها؟ وإيه علاقتها بكلامنا النهاردة؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، خليكم معي.
يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بالي دليل. يا جميل يا جميل جميل يا جميل على حبك بان لي دليل وانا خايف قلبي يميل يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك خايف لا روح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي صبرني سهم يصيب وينادي غريب لغريب رموشك سهم يصيب وينادي غريب لغريب ويقول الحب نصيب وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم أو عيونك لما تسلم هتلاقي
أنتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات اف ام.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين كلامنا. الملكة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي كليوباترا السبعة، وهي من أشهر الملكات اللي حكموا مصر، وهي الملكة السبعة من السلالة المقدونية اليونانية واللي بتحمل اسم كليوباترا، وهو معناه باللغة اليونانية ابنة المجد. خلينا نحكي القصة من البداية. في سنة 323 قبل الميلاد مات الإسكندر الأكبر وتقسمت إمبراطوريته الواسعة بين جنرالاته، وكان من بينهم بطليموس الأول المقدوني واللي أوجد سلالة البطالمة في مصر. استمر البطالمة يتوالوا في الحكم لحد ما وصلوا لبطليموس الثاني عشر اللي هو والد كليوباترا. في سنة 69 قبل الميلاد اتولدت كليوباترا السابعة في اسكندرية، وفي سنة 51 قبل الميلاد توفى الملك بطليموس الثاني عشر، وتنفيذا لوصيته تولت الحكم كليوباترا السابعة مع أخوها الأصغر بطليموس الثالث عشر بعد زواجهم كعادة الفراعنة يعني في الوقت ده للحفاظ على العرش وعلى الدماء الملكية. كان عمرها 18 سنة لما تولت الحكم، وهي الوحيدة من أسرتها اللي حرصت على تعلم اللغة المصرية القديمة، وكانت كمان بتعرف أكتر من 7 لغات غيرها. وهنا بنقف شوية ونقول يا ترى كليوباترا دي تفتكروا كان شكلها إيه؟ كليوباترا فاتنة الملوك اللي ارتبط اسمها بكواليس السياسة العالمية، كمان ارتبط اسمها بأشهر قصص الحب والغرام، كمان وقع في غرامها أبرز قادة العالم زي يوليوس قيصر ومارك أنتونيو. أكيد يعني دي هتبقى جمالها فوق الوصف، لكن الواقع بيقول غير كده. لو شفنا صور للعملات المعدنية الحقيقية اللي كانت في عصرها واللي بتحمل صورتها والموجودة في المتاحف حاليا، ولو شفنا كمان بعض التماثيل لوشها، هنعرف إنها ما كانتش تتمتع بجمال شكلي ساحر زي ما توقعنا، لكنها كانت عادية جدا. كان شكلها عادي جدا، يمكن ناس كتير ممكن تكون أجمل منها شكلا، لكن كانوا بيقولوا عنها إن ليها سحر لا يقاوم. بالفعل كانت كليوباترا ملكة ساحرة، ولكن كان ليها جمال من نوع خاص. أولا لو شفنا بعض التماثيل الكاملة ليها هنلاقي إنها كانت تتمتع بجسم رشيق ومتناسق، كمان معروف عنها إنها كانت بتهتم ببشرتها وشعرها جداً. كمان كانت كليوباترا ذكية وموهوبة في إنها تخلي الناس اللي حواليها يشعروا إنهم محور اهتمامها، وكانت دي سمة مميزة ليها. كمان كليوباترا سحرت الجميع بجمال عقلها وشخصيتها الجذابة وذكائها الحاد، فكانت بتجيد علوم السياسة والحرب والإدارة، بتجيد فن المنطق والإقناع، عندها لباقة وبلاغة، تعرف تتكلم كويس، كانت بتتكلم بأكتر من 7 لغات، عندها ثقافة وعلم واسع. كل ده خلاها شخصية أسطورية وملكة ساحرة وفاتنة على مر العصور. أظن دلوقتي عرفتم إحنا ليه ذكرنا كليوباترا بالذات النهاردة، لأنها أفضل مثال للجمال الحقيقي. نرجع ونقول يا ترى إيه اللي حصل بعد كده لكليوباترا ملهمة الكتاب والشعراء والفنانين؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل بعد الفاصل. أحب أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، يا ترى إيه مفهومك للجمال، وهل بتؤمن إن جمال الروح هو الجمال الحقيقي ولا ده مجرد كلام بنقوله خلاص؟ هستنى مشاركتكم على صفحتنا على فيسبوك على هاشتاج حبة ونس، خليكم معنا.
من الرقة دي تعلموا، شوفوا ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا تعلموا من الرقة دي تعلموا، شوفهم ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. ونبع عليا اللي عنده ضحكة زي دي واللي لون عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا احكي له اللي شفته ونبع عليا. اموت اموت في الضحكة دي، اموت اموت في النصرة دي، تعقدوا جماله بيزيد كل يوم عن حبني عمر ما بعيدوا.
رجعنا لكم تاني ومكملين مع حبة ونس على تسعينات FM ونكمل كلامنا. كنا وصلنا لحد ما تولد كليوباترا الحكم بعد جوازها من أخوها الأصغر بطليموس 13 حسب التقاليد الملكية وقتها، وكان عمرها 18 سنة. ولأن كليوباترا كانت مثقفة وبتجيد علوم كتير وكمان بتجيد لغات كتير، قدرت بعد فترة صغيرة من توليها الحكم أنها تتواصل بسهولة مع البلدان اللي حواليها وبلاد تانية كمان من غير ما تحتاج مترجمين أو مستشارين. كمان ازدهرت البلاد في عهدها وكانت في رخاء. اتعودت كليوباترا على اتخاذ القرارات وتنفيذها من غير استشارة أي حد، وطبعا العادة دي أزعجت أفراد البلاط الملكي والمسؤولين في القصر، وده اللي خلاهم بعد فترة يدبروا انقلاب ضدها وبالفعل أطاحوا بيها ونصبوا بطليموس 13 اللي هو زوجها حاكم لمصر، معتقدين إنه السيطرة عليه هتكون أسهل بكتير من السيطرة على كليوباترا. وقتها هربت كليوباترا لسوريا القديمة، وقام النزاع بين الزوجين الملكين، وكل واحد كان ليه جيش، واتجه بطليموس 13 بجيشه علشان يحارب كليوباترا. في نفس الوقت ده كان يوليوس قيصر إمبراطور الرومان بيتعقب واحد من القوات بتوعه كان طمعان في السلطة اسمه بومبي، وفضل يطارده لحد ما وصل اسكندرية وهزمه هناك وقتله كمان. بعد كده دخل يوليوس قيصر اسكندرية ودخل فضل يتجول بجيشه في الشوارع لحد ما دخل القصر الملكي، ولما عرف بالحرب بين كليوباترا وبطليموس أصدر أوامره بأنهم يحلوا الخلاف بعيد عن الحرب ويخضعوا لتحكيمه، لأنه من وجهة نظره أن روما مشرفة على تنفيذ وصية والدهم. فاتجه بطليموس 13 من معسكره لأنه كان بيجهز لحرب أخته ورجع تاني لإسكندرية علشان يقابل يوليوس قيصر ويتكلم معاه، وفي نفس الوقت عمل حصار على كليوباترا علشان ما تقدرش توصل. عرفت كليوباترا الأخبار دي وهي في مكانها، وأدركت أنه قيصر روما هو فرصتها الوحيدة لاستعادة السلطة، وقعدت تفكر في طريقة توصل له بيها من غير ما حد يتعرض لها أو أخوها يعرف. هذا تفكيرها بقى لطريقة جهنمية. لبست وتزوقت وخلت الوصفات بتوعها يلفوها في سجادة فخمة، وراح بيها الخدم ودوها القيصر على إنها هدية جياله. وطبعا أول ما الخدم مشيوا خرجت كليوباترا من السجادة وهي في كامل زينتها، واتكلمت مع يوليوس قيصر وطلبت منه مساعدتها في الرجوع للعرش. طبعا الإمبراطور الروماني وقع في حب كليوباترا وأثر سحرها ووافق إن هو يساعدها. بعد كده وصل بطليموس القصر فلقى كليوباترا مع الإمبراطور، وطبعا كان باين عليه إن هو بقى مغرم بيها، وده طبعا خلى بطليموس يغضب وخرج من القصر وهو عمال يزعق في شوارع اسكندرية، وده طبعا أغضب أهل البلد كمان وخلاهم يحاصروا القصر المدة. بعد كده قامت حرب في اسكندرية، وحارب فيها بطليموس ضد يوليوس قيصر اللي بعد جاب إمدادات عسكرية من روما، وانتصر على جيش بطليموس وغرق بطليموس وهو بيحاول يهرب بعد المعركة. كمان يوليوس قيصر قتل بعد كده كل القادة اللي عملوا انقلاب على كليوباترا. وضع القيصر كليوباترا على حكم مصر، وبعد فترة اتجوزها وأنجب منها طفل. بعد كده رجع القيصر لروما وهو معاه كليوباترا وابنها، وبنالها كمان قصر هناك. لكن كل الأحداث دي خلت شعب روما يغضب جدا، وكمان مجلس الحكم، لأنه القيصر كان متجوز في روما والقوانين الرومانية بتمنع تعدد الزوجات بشكل صارم. وطبعا انتهز المجلس الفرصة وتآمر عليه واتفقوا على اغتياله. وكان الاتفاق انه يتم الاغتيال في اجتماع المجلس، وكل واحد من المجلس يطعن القيصر بالخنجر علشان التهمة ما تقعش على شخص واحد. وفعلا اتنفذ الاتفاق، وفي الوقت المحدد في اجتماع المجلس وبعد ما وصل القيصر حصروه، وكل واحد من المجلس طعن القيصر بالخنجر في جسمه، لحد ما جه الدور على بروتس أخلص قواد القيصر وصديقه الصدوق، واللي ظن القيصر انه جه علشان ينقذه فاتجه ناحيته، لكن بروتس فاجئ القيصر ورفع الخنجر وطعنه هو كمان. ولأن طعنة العدو بتعادل طعنة وطعنة الصديق بتعادل ألف طعنة، هنا أعلن القيصر انهزامه وقال جملته الشهيرة: حتى أنت يا بروتس، إذن فليمت قيصر. ومات بعد ما نفدت طعنة بروتس لشخصه وإرادته وأماله. وقع القيصر وهو راضي بالموت والهزيمة بعد ما طعنه أعز أصدقاء. نرجع تاني لكليوباترا واللي هربت بعد كده من روما ورجعت اسكندرية هي وابنها. بعد كده اجتمع أهم قواد القيصر اللي منهم مارك أنتونيو وأكتافيان علشان يطاردوا المتأمرين اللي قتلوا قيصر، وبعد كده قسموا الحكم عليهم. أصبح أنتونيو حاكم المقاطعات الشرقية بما فيها مصر، وحكم أكتافيان الجزء الغربي. بعد كده بعت أنطونيو لكليوباترا علشان تقابله وترد على الاتهامات اللي وجهوها ليها بأنها ساعدت بروتس في قتل القيصر. فكرت كليوباترا وقررت أنها تتأخر وما تروحش على طول علشان توضح له أن هي ملكة تيجي في الوقت اللي هي تشوفه. وبعد كده راحت له في موكب كبير من السفن وظهرت بكامل زينتها كالعادة. وكالعادة برضو وقع أنطونيو في غرام كليوباترا، هي كمان حبته لدرجة ان هو انفصل عن زوجته اللي كانت اخت القائد اوكتافيان علشان يقدر يتجوز كليوباترا، وبالفعل اتجوزها وانجبت منه 3 ابناء. طبعا نتيجة لكده ساءت علاقة انطونيو اوكتافيان، وقامت ما بينهم حرب اهلية، واتهزمت قوات انطونيو كليوباترا في معركة اكتيوم البحرية. بعد كده انتحر انطونيو بعد ما وصلوا خبر كاذب وفاة كليوباترا، لكن بعد فوات الأوان عرف إنها لسه عايشة، ولأنه كان بيصارع الموت سمح له أكتافيان إن هو يروح يقابلها، ومات بين إيديها. بعد كده طلب أكتافيان الإذن بمقابلة الملكة، فتحججت بإنها مش مستعدة علشان تأجل المقابلة وتكسب وقت. لما فكرت كليوباترا فهمت من طريقة أكتافيان إن هو عاوز ياخدها أسيرة، وخافت جدا من الفكرة دي، وخصوصا إن في ناس كتير أكدت لها كده، فحست إنها مش هتقدر تكسبه، فقررت إنها تنتحر لأنها مش ممكن ترضى بالذل، وبالفعل سممت نفسها وانتحرت. بعد كده قتل أوكتافيان ابن كليوباترا من القيصر، وأخد أولادها من أنطونيو علشان يتربوا في روما. وبكده انتهت سلالة البطالمة من الحكام المصريين، وكانت كليوباترا آخر ملوك الفراعنة. لكنها حتى بعد موتها بآلاف السنين استمر سحرها على مر القرون، ولا تزال ملهمة لكتير من الكتاب والشعراء والفنانين زي شكسبير وبرنارد شو وأمير الشعراء أحمد شوقي والفنان محمد عبد الوهاب، وما ننساش الفيلم الجميل للنجمة إليزابيث تايلور. وبعد ما سمعنا القصة دي يا ترى عرفنا إيه هو مفتاح الجمال؟ إزاي تبقى إنسان جميل واللي حواليك يوصفوك بالجمال؟ على فكرة دي حاجة في إيدك، كل واحد يقدر يبقى إنسان جميل. إزاي؟ هنعرف بالتفصيل بعد الفاصل. هسيبكم دلوقتي مع القيصر، مش قيصر روما ولكن قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر. خليكم معي. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع حبة ونس على تسعينات اف ام. حابة بس اقول شوية من الكومنتس اللي جات لنا على سؤال الحلقة بالنسبة للجمال الحقيقي. احمد سعد بيقول الجمال جمال الروح وليس جمال الشكل او الجسد، وياما في ناس جميلة الشكل لكن عدمت الروح. زياد بيقول جمال الروح اهم معايير جمال، الشكل بيختلف من ذوق للتاني ومش بيدوم. ميدو رحيم بيقول جمال الروح هو الأهم وهو مقياس الجمال بالنسبة لي. تمام. وليد خولي بيقول الجمال هو أي حاجة حلوة في الشخص، سواء شكل أو روح أو عقل أو أخلاق، وكلهم مهمين. الفكرة بالنسبة لك أنت إيه ترتيب أولوياتك، وإيه الجمال اللي طاغي على تفكيرك والأهم عندك وإنت بتختار الناس اللي هتبقى قريبة منك. نجلاء محي الدين بتقول الجمال جمال الروح والشكل بيختلف من حد للتاني، المهم يبقى فيه قبول بمقاييس كل شخص. سالي بدة بتقول فعلا الجمال جمال الروح، وناس كتير بننجذب ليهم علشان روحهم حلوة، والروح الحلوة بتبان على الوش وتخليهم شكلهم حلو. يعني مثلا ممكن ناس يبقى شكلهم عادي بس انت شايفهم اجمل ناس في الدنيا علشان انت بتحبهم بس. تمام. هدى أمين بتقول الجميل بيكون روحه خفيفة وروحه تخليك شايفه أجمل شخص في العالم، ده حقيقي. يارا سيد بتقول بالنسبة لي الإنسان الجميل هو اللي أحب أقعد معاه وأنا على طبيعتي، وأبقى متشوقة لقعدتنا ومش حاسة بملل. تمام. إيمان جويش بتقول أنا نفس رأي يارا. هدى عبد الستار بتقول يا سلام على القعدة معاك ترد الروح. آية عرفي بتقول جمال الروح والقلب واللسان الحلو والطيب هما اللي بيحلوا الإنسان مهما كان شكله ملامحه، ولو حد شكل ملامحه جميلة ودمه تقيل أو روحه وحشة فده من وجهة نظري ما يتشافش جمال. محمد عبد الحليم بيقول الروح طبعا، أكلات على كيفك بتقول جمال الروح طبعا، جمال الشكل ممكن يزول لأي سبب من الأسباب إنما الروح لا. أميرة عبد الجواد بتقول جمال الروح هو الأهم لأنه باقي ومستمر في كل الظروف، ولكن جمال الشكل مع الزمن ممكن يختفي ويتغير. شكرا لكل اللي بعتولي الرسائل وشاركوني برأيهم، متشكرة لحضراتكم جدا. نرجع تاني ونكمل بقى مع مفاتيح الجمال. مين ما يحبش فينا يبقى جميل، راجل أو ست أو حتى طفل؟ إزاي بقى تبقى إنسان جميل وجذاب في المظهر والجوهر؟ الجميل دايما بيشوف الجمال في باقي الناس، بيقدر الأشخاص أكتر من الأشياء المادية، وبيكون متعاون لدرجة كبيرة. الجميل بيهتم بنفسه ومظهره الخارجي، ولكن طبعا من غير إسراف، ممكن حاجات بسيطة بس تفرق كتير. يعني مثلا يحاول يلبس الحاجات اللي تعكس شخصيته وتناسبه، مش شرط تكون غالية أو على أحدث موضة، المهم تكون نظيفة ومناسبة ويظهر فيها على طبيعته بدون تصنع. الإنسان الجميل بيحترم جسمه ويحافظ عليه بممارسة الرياض ولو حتى أي حاجة بسيطة، ويأكل أكل صحي بقدر الإمكان لأن الجسم الصحي القوي من مقومات الجمال. الإنسان الجميل بيهتم بالآخرين وتبقى نظرته للناس نظرة مرحبة مع ابتسامة دافية وغير مصطنعة، وبيعامل الناس بلطف وبيسلم على الناس حتى بطريقة كويسة. الإنسان الجميل أخلاقه عالية، صادق، بيحب الناس ويتمنى لهم الخير، مخلص، متسامح، أمين، شجاع لكن مش قاسي، مش بتخدعه المظاهر، طموح، مستمع جيد، متفائل، بيقدر الجمال اللي حواليه في كل حاجة. الإنسان علشان يبقى جميل لازم كمان يكون عقله جميل. إزاي؟ لازم يكون عقليته مرنة مش متحجرة. برضو إزاي؟ بالتعليم المستمر والتثقيف المستمر بطرق كتيرة. المعرفة والتعلم مش بس بالقراية، ممكن عن طريق النت، عن طريق كورسات، برامج، حتى كمان الكتب المسموعة. كل ده بيضيف لك تجارب وخبرات، وبيفيدك كمان في تعاملك مع الناس، وبيخليك إلى حد ما حكيم في تصرفاتك، وبيخليك كمان قادر على أن أنت تتعايش مع التحديات والمشاكل اللي بتواجهها، وممكن تلاقي حلول ليها، وكمان ممكن تحولها لفرصة للتحسين من نفسك. علشان كمان تكون شخصية جذابة، في ثلاث حاجات الناس بتحتاجها، لو اديتها لهم هتبقى قادر على اكتتابهم. أول حاجة التقبل، كلنا بنبقى محتاجين اللي يتقبلنا على طبيعتنا من غير تصايد أخطاء. تاني حاجة القبول، اللي هو أدور على النواحي الإيجابية في اللي قدامي والصفات الكويسة والحاجات اللي ممكن أتفق فيها معاه. تالت حاجة التقدير والتشجيع، التقدير بيسعد الناس جدا، ولكن طبعا ما يزيدش عن الحد المعقول علشان ما يقلبش على نفاق. كمان تحسين العلاقة مع ربنا بيطفي جمال على القلب والروح والشكل كمان. والله ابعد عن الحاجات دي، ابعد عن الأنانية، عن التركيز على جمال المظهر الخارجي بس، ابعد عن نظرية أنا لازم أكون أنا الأفضل، ابعد عن الغيرة من الأصدقاء وإن أنت تبص للي حواليك، فكل واحد لسعته ولرزقه، وبلاش تستهلك طاقتك في إن أنت تبص عليهم، استهلكها في إنك تفيد بيها نفسك. ابعد عن حب السيطرة على الناس، ابعد عن الغرور واستغلال الناس، ابعد عن التشاؤم والنظر للأمور بسلبية. كمان جمال الإنسان في إنه يعرف دوره في المجتمع وفي حياة أسرته، كمان في حياته بإنه يكون في حاجة مميزة بيقدمها وبيعملها. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. شكرا لكل اللي شاركوني، إن شاء الله نتقابل الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، ودمتم سالمين.
الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب
رهيب والله.
الله اكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. الله اكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي، فيك الجمال العجيب
رهيب
والله. جمعت حلو المحاسن وشو القمر والغزال، حبك في هالقلب ساكن وصفات عد الخيال. جمعت حلو المحاسن.